نبدأ.
بكرة.
طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. ابتداء في أول لقاء مع هذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع ونجعلها نيرة بذكره وطاعته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم بطاعته، إنه جل وعلا خير مسؤول، اللهم آمين. الموضوع أيها الأخوة كما طلبتم في شواهد التوحيد من مناسك الحج، موضوع طويل جدا، لأن الحج كله توحيد، وإذا أردت أن تتكلم بجميع الجزئيات لن تنتهي. وكما ذكرت سابقا أنني لا أعرف كتابا يجمع شواهد التوحيد ككتاب مستقل. نعم، هناك بعض الرسائل كفوائد وبعض الدروس، لكن الجمع لا أعرفه، وإنما يؤخذ شواهد التوحيد من مقاصد الشريعة، مقاصد الحج على وجه العموم، يدخل فيها كلام على المناسك، ويدخل لمن يتأمل في آيات الحج من القرآن، ويجد أن المقصود الأعظم هو عبوديته وتوحيده سبحانه. والمقصود بالتوحيد ما هو؟ الألوهية ولا الربوبية؟ الألوهية. فتوحيد الربوبية العرب كانت عليه، وإنكاره قليل كما هو معلوم، وأن الرسل لم ترسل ولم تشرع الشرائع وتنزل الكتب إلا بتوحيد الألوهية. فالكلام على توحيد الربوبية في الحج كلام قد لا نحتاجه، لأن العرب مقرة بهذا. وإنما تأتي اليوم، نعم يوجد الآن إشراك في الربوبية من بعض الطوائف، باطنية الصوفية، الروافض، أي باطنية الرافضة، ومن يدعون أن فلان يعلم الغيب ويدبر مع الله إلى آخره. لكن ننظر إلى مقاصد الحج. تجوال، أحيانا يأتي اليوم بالحر، عرفة ومنهم مزدلفة، طواف والناس مكوث في منى ثم عرفة ثم مزدلفة، وتجد كثير من العامة ما يدري، وكأنها فقط استدارات من جهة إلى جهة وينتهي الأمر. لكن عندما يتأمل طالب العلم المسلم العاقل ويتأمل بجميع المناسك، يجد أن لب الحج وروحه هو عبوديته سبحانه وتعالى وحده، وأن هذا المقصد مقصد من رب حكيم. فالكعبة جعلت قبلة للمسلمين في أنحاء المعمور، لما؟ لتوحيد القلوب وتوحيد الأبدان، فكل من أراد أن يصلي يتوجه إلى هذه الجهة، وهذا فيها أن القلب متوجه لها وأن البدن متوجه لها. وبأي قلب وبدن يتوجه؟ يتوجه بصلاته، وأصل الصلاة دعاء، والدعاء هو العبادة. ثم فيها إشارة من فوائد القبلة أن تكون كعبة لأنحاء المسلمين في المعمور، إشارة إلى أنها هي المركز الذي يقصد، ومنها أن المسلمين أمة واحدة، والرابط بينهم ما هو؟ العقيدة، وأنهم يعبدون ربا واحدا لا إله غيره. بنية الكعبة، ودعونا نتكلم من مما نعرفه، أي من بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ قبله لا يعلم. نعم، بنا يقولون آدم، شيث، بنته الملائكة، كل هذا لم يأتينا به خبر، وإنما الذي هو متفق عليه ومجمع عليه لهذه الساعة هو بناء من؟ هو بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، بنا إبراهيم الكعبة بأمر إلهي، ثم في النهاية ما الذي حصل؟ وإذ بوأنا لإبراهيم، أي أخبرناه وأرشدناه ودللناه مكان القواعد، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، لما؟ ألا تشرك بي شيئا، هذا الأول. والثاني، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فما الذي بدأ به ربنا سبحانه وتعالى بعد البناء؟ نهاه عن الإشراك. هذا البيت إنما جعل ليعبد الله وحده لا شريك له، ونهاه عن الإشراك به. أنت تطوف حول الكعبة، لا تطوف للكعبة، وإنما تطوف لمن؟ لله، الله الذي أمرك أن تطوف حولها. فطوافك بالبيت عبادة لأن الله الذي أمرك، وسيأتي الكلام على بعض الطواف. ثم قال وطهر بيتي. أعظم الطهارة ما هي؟ طهارة القلب. القلب من ماذا؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. أي نجاسة؟ أي نجاسة؟ الشرك. الشرك. إنما المشركون نجس، ليست نجاسة حسية، وإنما نجاسة معنوية، لأن قلوبهم لا تعبد الله عز وجل، وإنما إن كانت تعبده تشرك به، فهم بهذا أنجاس. وإذا قال في الحجر الأسود لولا أنجاس أهل الشرك ما مسهم من ذي عاهة إلا شفي. الشاهد أن هنا قال وطهر بيتي للطائفين. إذن الطهارة الحسية من الأوساخ، والطهارة المعنوية الشرك. الطهارة المعنوية الشرك، وأن الله أمر إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، نهاهم عن الشرك وأمرهما بأن يطهر البيت وأن يبعد ما فيه من عبادة غيره سبحانه. الطائف الذي يأتي من الخارج، والقائمين أي المقيمين، والركوع السجود المصلون، هذه كم؟ ثلاثة. وقد يكون الطائف الذي يطوف والقائمين المصلون والركوع السجود خصهم لشرف الركوع السجود. آية البقرة أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فيقال فيها مثل ما قيل في هذه، ويكون الطائف الذي جاء من الخارج والعاكف المقيم والركوع السجود المصلي، ولا يتحتمل المعنيين. لكن التي معنا في سورة الحج قبلها قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف المقيم والباد الذي جاء من الخارج الناعي. وقال بعدها بآية الآية التي ذكرنا. فعموما لا يتحتمل هذا وهذا، وكلها فيها توحيد. طيب نهاية البناء قال وإذ بوأنا لإبراهيم إلى أن قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. من الآمر؟ الله. ومن المنادي؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما الذي حصل؟ لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية استجابة لمن؟ لهذه الآية، استجابة لدعاء من؟ إبراهيم. الذي أمره من؟ الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر الإبل يأتينا من كل فج عميق بعيد. إذن في وأذن في الناس النداء، يا ربي ومن يسمع صوتي منك النداء وعلينا البلاغ. بلغ ولا ما بلغ الصوت؟ ومن أيام من قبل الإسلام والعرب تأم وتقصد البيت، وإلى هذه الساعة، وإلى أن يأتي اليوم الذي لا يحج به أحد، لا يحج إليه أحد. فهنا قال وأذن في الناس، فكانت الإجابة وهي تلبية المشركين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. من القائل في النهاية؟ مشركون يلبون ويوحدونه، ثم في النهاية يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولكن لما جاء الإسلام وجاء نبينا عليه الصلاة والسلام أقر التلبية وعاب عليهم بقولهم إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فالتلبية من يقولون لب بالمكان بمعنى أقام، وهي يقولون تتضمن داع دعك ومناد نادك. واليوم تأيين هذه الكلام فتقول له لبيك. والأصل أن التلبية استجابة، فكأنك تقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك ومستجيب لندائك وأمرك. ثم قال لبيك اللهم، ها لبيك، كأنه يقول أنا مستجيب لك استجابة بعد استجابة وإقامة بعد إقامة، أي مقيم على طاعتك إقامة دائمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيها نفي. نفي ماذا؟ أنواع التوحيد، أنواع الشرك في الألوهية وهي عبادة غيره، وفي الربوبية وهو أن يصرف شيء من أفعاله لمن؟ لغيره سبحانه. قال إن الحمد والنعمة، هذه من اسماء، من توحيد الأسماء والصفات. الحمد وصف، والفعل من أفعاله، أي أن النعم من أفعال من؟ أفعال الله عز وجل. وهناك الحمد من أوصافه سبحانه، فيحمد ويحمد على قوله ويحمد على فعله. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي والملك كائن لك كذلك. والملك أي توحيد، توحيد ربوبية، ويستلزم توحيد الألوهية، لأن من هو خالق مالك مدبر فهو الذي يستحق أن يعبد وحده، لأن من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لا يستحق العبادة. ولذلك العلماء يقولون وهم يناقشون أولئك، يقولون توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الألوهية. بعض هذا معلوم في القرآن كثير، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج رزقا، إذن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم ماذا تعلمون، أن الذي خلقكم وأن الذي رزقكم هو من؟ هو الله. هنا قال إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا في ربوبية ولا في ألوهية. فأصل التلبية هي التوحيد. ماذا قال جابر رضي الله عنه صحيح مسلم في حجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. سمى التلبية ماذا؟ سماها توحيدا، قال هل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك. انظر فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه التلبية، بل قال عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاءني وأمرني أن آمر أن مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أي بالتلبية يرفعون صوتهم، فإنها شعار الحج، كما تقول اليوم الشعار الذي الكل يرجع إليه ما هو كذا، فشعار الحج هو توحيده، فإنها شعار أفضل الحج العج والثج، ثج إسالة الدماء، دماء الأضاحي والهدي، والعج يقولون هو رفع الصوت بماذا؟ بالإهلال. وتجد التلبية وتجد التكبير علامة على توحيده. في الطواف سبع، كم فيها تكبير؟ أنت تكبر كل ما تأتي للحجر الأسود تكبر، هذا التكبير تعظيم توحيد. هل يستشعر وأن تقول الله أكبر بأنه أكبر من كل شيء وأنه العظيم؟ طيب، توجه إلى المروة في تكبير وتهليل ودعاء أيضا، كبره وهلله ووحده وقال لا إله إلا الله كما سيأتي. في الجمرات في سبع تكبيرات في كل جمرة، وكذا في مزدلفة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وكذا في عرفة. فتجد أن تتأمل في المناسك كلها تكبير وتهليل وتلبية. إذن هنا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فيها الكلام على التلبية. ما الذي بعد ذلك؟ بعد ذلك نأتي إلى الكعبة، وأن الطائف بالبيت كما أسلفنا في البداية الأصل هو التعبد في هذا الطواف، لا أننا نطوف من أجل ماذا؟ الحجارة الموجودة، وأن الله أمرنا أن نطوف فيكون هذا الطواف عبادة. ما الذي في الطواف؟ فيه التكبير، تكبير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن ملبس فلا ثبتت عن ابن عمر، أي بسم الله الله أكبر في الطوفة الأولى. وفيها تقبيل الحجر، وتقبيل الحجر حجر لا ينفع ولا يضر. لماذا نقبله؟ ما فائدته؟ ما في فائدة ولا في ثمرة، لماذا؟ اسمع ماذا قال عمر رضي الله عنه. وعمر في خلافته عن نص حديث عهد بماذا؟ بإشراك، بجاهلية. قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما الأثر الموجود المذكور عن علي وأنه قال له أنه ينفع يضر، هذا لا يصح أبدا. فقال حديث أثر عمر في الصحيحين، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يشير عمر إلى ماذا شباب؟ أجيبوا إلى التعبد. المقصود هو ما هو؟ نحن يقول وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا، أنك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على تقبيله. إذن المقصود بالتقبيل هل أن له ثمرة وأثر ونمسح الأيدي ونمسح الجسد كما هو مفعول اليوم، نمسح الموجود اليوم؟ لا، ليس مقصود التبرك ولا فيه تبرك، وإنما نتعبد بتقبيله لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قبله. طيب، في بعض الأحاديث الحجر الأسود والركن اليماني من يواقيت الجنة، ولولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، أو قال من أنجاس أهل الشرك، ما مسه من ذوي عاهة أو سقيم إلا شفي. وقال عليه الصلاة والسلام أنه ليأتي يوم القيامة أكبر من جبل أبي قبيس. جبل أبي قبيس اليوم فيها القصور الملكية، شوف وين القصور، فوق اللي تحت كله هو الجبل، وهو امتداد لجبل الصفا. وقال يأتي يوم القيامة له لسان وشفتان، أو قال وشفتين، ينطق لمن استلمه بحق. وقال لولا ما مسهم من أنجاس الجاهلية لأضاء أي نورهما. هذه الحديث موجودة وكثير من المحدثين يضعفونها، والشيخ الباني صحح ما ذكرته من الأحاديث على صحتها. الله عز وجل هو الذي يجعل البركة، لا أن الحجر بذاته أن فيه فائدة وفيه شفاء إلى آخره. طيب، بعد الطواف ما الذي حصل؟ يتوجه إلى مقام إبراهيم ويقرأ في سورتي بعد الفاتحة الإخلاص، الكافرون وسورة الإخلاص. لماذا وسميتا بسورتي الإخلاص؟ الأولى فيها إخلاص العبودية، والثانية فيها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اللي هي سورة ماذا؟ سورة الإخلاص. فهنا هذه القراءة لها مقصد، لها مغزى. لماذا قرأ في هذا الموطن؟ ليوحد الله وليقر بعبوديته وبألوهيته وبما له واختص به من الأسماء والصفات، ثم يتوجه إلى المروة. وفي صعوده على الجبل، جبل الصفا، يتوجه إلى الكعبة، قال فلما رأى البيت رفع يديه وكبره وهلله ووحده، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ما يقوله الجاهليون، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. توحيد ولا متوحيد؟ توحيد. كل أن تنظر إلى الأماكن التي جاءها النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي من المناسك تجد كلها توحيد. ماذا قال؟ كبره ثلاثا وهلله ووحده، تهليل لا إله إلا الله. كل هذا منافيا لهدي من؟ لهدي المشركين. فعل ذلك كم؟ 7 مرات، على الصفا وعلى المروة، وعلى الصفا وعلى المروة، يكبر ويهلل ويوحد. ثم شلون؟ في 7 مرات حول على المروة. طيب، انتهينا الآن من المروة ومن الصفا، ما الذي سيكون بعد ذلك؟ يكون الحج، توجه إلى منى، ثم من منى توجه إلى عرفة، وخطب الناس في وادي عرنة قبل دخوله عرفة. وما الذي فعل؟ خطب خطبة عرفة وهي تحتاج إلى محاضرة لوحدها، قعد فيها قواعد التوحيد وأسس فيها أسس الإسلام، وهدم ونبذ جذور الشرك من أصله عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة، وقرأ ما قاله ابن القيم في زاد المعاد، ثم توجه إلى الجبل وجعل الجبل بينه وبين القبلة واستقبل القبلة، ثم رفع يديه يدعو إلى أن غاب القرص. المشركين المشركون متى يدفعون من مزدلفة؟ قبل غروب الشمس. ولما كانت حجة الوداع أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يمكثوا معه، قال جابر: فلما غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا دفع وشنق لي للقصاء الزمام. لماذا؟ في العقيدة ليخالف في بعض الآثار، ليخالف هدي المشركين، فخلفهم هنا وخرج بعد الغروب، مع أن خروجه قبل الغروب أيسر لمن معه. إذا قلنا 100,000 ويزيدون على الإبل وأودية وصخر، وليست هنا مثل ما يوجد عندنا اليوم من الطرق المسواة، وتخرج بليل، أحسن ولا أخرج بنهار لأرى ما أمامي؟ ماذا يقول العقل والحكمة؟ أجيبوا إن شاء الله. نهار. لماذا خالف النبي عليه الصلاة؟ خالف لهذا الأصل للعقيدة، ليخالف هدي من؟ هدي المشركين. فلما جاء إلى المزدلفة، الله عز وجل قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله. إذن أمر بماذا؟ بذكره عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكر. هذا كله توحيد. بعد انتهاء من العبادة أمر بذكره، وأشد من ذكرنا لآبائنا. وعند المشعر الحرام الذي فيه مسجد مزدلفة اليوم، والأصل في المسجد الحرام مزدلفة كلها، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. لكنه عليه الصلاة والسلام لم ينم في المكان الذي هو المسجد اليوم. قال جابر: فلما تبين له الصبح صلى الصبح بغلس، ثم توجه إلى المشعر الحرام. يدل على أنه فيه ولا مو فيه؟ نام فيه أو لا؟ لا. لكن الله عز وجل قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. بعضهم يقول المشعر الحرام هو مسجد مزدلفة، لكن جماهير أهل التفسير والفقهاء يقولون أبدا، جمع كلها مشعر حرام. المشعر المعلم والشعائر العلامات، وهنا حرام أي ذو الحرمة لأنه في الحرم، وعرفة مشعر حلال لأنه في الحل وليس في الحرم. هنا توجه إلى هذا المكان اللي فيه اليوم مسجد مزدلفة، لأن المشركين كانوا يقفون فيه، فأراد أن يخالفهم. فماذا كانوا يقولون؟ يذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، نعرات الجاهلية. فلما جاء إلى هذا المكان رفع يديه وتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، ودعا الله وكبره وهلله ووحده، ليجعل هذا المكان الذي فيه نعرات الجاهلية ماذا؟ فيه تكبير وتعظيم وتوحيد. واضح ولا واضح؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل طلوع الشمس، والعرب متى يخرجون؟ بعد طلوع الشمس، ويقولون مقابلهم من جهة الشمال يسمونه ثبير النصع، أكبر جبل في مزدلفة، والشمس تخرج جهة اليمين جهة الشرق، فتضرب شعاع الشمس على الجبل. يقولون إذا رأوا الشعاع على الجبل كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا. يقولون: أشرق ثبير كي ما نغير، كي ندفع إلى الجمرات. خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل، قال جابر: فرفع يديه وكبر الله وهلله، فلم يزل يدعو حتى أسر جدا ثم دفع. لماذا؟ واضح يا أخوان، كلهم باب مخالفة هدي المشركين وللعقيدة. في عرفة خرج بعد الغروب، وفي مزدلفة دفع متى؟ قبل طلوع الشمس. ثم جاء إلى الجمرات، ولما جاء إلى الجمرات جاء بالتكبير الذي لم يكن ولم تكن العرب تعرفه، وكبر مع كل حصى، وهو يشير لنا إلى أن هذا التكبير المقصود به التعظيم. ولذا قال عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة، قال في وهو يشير بيده عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. لا تأخذ الكبار، خذ الصغيرة، ترى ليس المقصود ضرب الشيطان، وإنما المقصود ما هو التعبد. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فأنت وأنت ترمي الآن الجمار تقول الله الله أكبر، هذا القول تعظيم، والفعل عبادة، وأنت تتعبد وتستشعر أنك توحد الله وتعبده وتعظمه في هذا المكان. وفي السعي ذكر لمن؟ لفعل من؟ هاجر أم إسماعيل، وما بين العلمين سعى سعيا شديدا النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس فلما انصبت قدم أي هاجر في بطن الوادي سعت سعي الإنسان المجهود. قال جابر فلما انصبت قدماه سعى سعيا شديدا، وقال أي عليه الصلاة والسلام لا يقطع الأبطح إلا شدا. وفي المسند، هذا في مسلم، وفي المسند كان يسرع بين، هو يقول بالوادي بين العالمين الموجودين اليوم، يقول في الوادي حتى يلتف إزاره فيظهر أو تظهر فخذه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأثار كان يسابق أصحابه، والأبطح الوادي نازل ويحتاج إلى سرعة وصعود، والفعل فعل من الأول؟ أم إسماعيل. قال ابن عباس ولذلك سعى الناس بينهما سبعا، إذا من بسبب فعل أم إسماعيل قلبه الله سبحانه وتعالى عبادة يتعبد به له. والجمار هو فعل أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح الألباني رحمه الله في الترغيب قال فلما عرض، لما جعل ابنه وزوجته أو أمته هاجر في الكعبة عند دوحة عند مكان الكعبة اليوم كان زمزم، فلما جاء إلى الجمرة الكبرى اللي هي ليست في ميناء، لأن في ميناء الصغرى والوسطى ويقال لها الدنيا التي تلي مسجد الخيف، ثم تجي الوسطى، ثم تجي جمرة العقبة التي تلي مكة، رماها بسبع حصيات. قال اعترض له الشيطان فرماه بسبع، ثم اعترض له في الوسطى، ثم اعترض له في الدنيا، وفي كل مرة يرميه بسبع قال أي الشيطان أين تذهب إبراهيم وتترك ابنك وزوجتك. والحديث صحيح الألباني. قال ابن عباس ولذا رمى الناس، لما؟ لفعل من؟ إبراهيم. قال ابن عباس في البخاري الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون، يقصد أن أصل الرمي هو رمي من؟ الشيطان. لكن الآن هل نرمي الشيطان؟ لا، ولم يقل به أحد، وإنما نرمي ماذا؟ تعبدا، نرمي تعبدا اتباعا للسنة. هذا الكلام في الرمي، وفي مزدلفة، وفي عرفة، وعموم الحج لا يخلو من شواهد في التوحيد، فكل الحج فيه ذكر وتلبية ودعاء. ولذلك قالوا دعا النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه في ست مواضع، على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة عند المشعر الحرام وفي الجمار بعد الأولى وبعد الثانية، أي بعد الصغرى وبعد الوسطى، هذه كم؟ ثلاث. وهو يستقبل الكعبة ويرفع يديه ويدعو. وإذا قال سبحانه فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم قال واذكروه كما، أي بسبب هدايته إياكم، فاذكروه وإن كنتم قبل ذلك لمن الظالم. قال واذكروه كما هداكم وإن كنتم قبل ذلك، قبل ما جاءكم الإسلام، لا في ضلال مبين. قال اذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين. ثم نأتي إلى مسألة الأضحى والهدي. والذي يريد أن أختم به، وكلام فيه طويل صراحة، لكن لعلنا نلخص ما يتيسر. أصل الهدي والأضاحي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأصلها فداء لمن؟ لإسماعيل، وهديناه بذبح عظيم، ثم صارت من سنته من دينه، والعرب على دين إبراهيم عندهم الهدي وعندهم الأضاحي، وينحرونها في الأضحى وفي حجهم وفي عمرتهم أيضا. طيب ما الذي حصل؟ حصل أنه لما تغير دين إبراهيم وجاء عمرو بن لحي الخزاعي غير الدين، وجاء بالشرك وجاء بالأصنام، والحديث معروف، حديث صحيح البخاري، أول من سيب السوائب للبحيرة والسائب والوصيلة والحام، وأول من غير دين إبراهيم رأيته في النار جر قصبه وهي معاه، والحديث صحيح البخاري. تغير، صار الذبح لمن؟ للأصنام. وصار بعد الذبح يأخذون الدماء ويلقونها ويلطخون بها أصنامهم. فجاء الإسلام فنهاهم عن هذا الفعل، وبين أن أصل الذبح هو عبادة وتوحيد لهم، وأن إراقة الدم إنما تكون لمن؟ لله وحده لا شريك له، لا ذبائحنا الموجودة، إنما المقصود الذبح الذي هو عبادة. وجعل الأضاحي من أعظم الشعائر الإلهية، وأن تعظيمها من تعظيم الله سبحانه، وأن الهدي فيه تعظيم. في عمرة الحديبية 70 من الإبل أهداها لمن؟ للحرم. وفي عمرة القضاء في سنة 7 المقضاة القضية الصلح 60 من الإبل أهداها للحرم، مع أن العمرة فيها هدي ولا ما فيها هدي؟ ما فيها هدي واجب، لكن فيه هدي سنة. فسن النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة الهدي، وهدى 70 من الإبل، وأهلها مسلمون أم مشركون؟ مشركون. وما هذا جاء به لي قال ولهدي معكوفا أن يبلغ محله الحرم. وأن الله عز وجل وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إطعام مساكين الحرم. وفي حجة الوداع 100 من الإبل، كل هذا من أي باب؟ كل هذا تعظيم. وفي الإشعار والتقليد والأشهر الحرم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام، في تعظيم، هذا يحتاج إلى شرح غير الوقت الذي نحن فيه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام قياما للناس، والهدي قياما للناس، والقلائد قياما للناس، هذه تحتاج إلى توضيح، وكلها في التوحيد. والأشهر الحرم وما يكون في الحج وما ذكر هنا في هذه الآيات كلها من باب التوحيد، ولكن المقام لا يسمح لشرحها وللكلام فيها. إذن أصل الأضحية وأصل الهدي هو عبادة لله سبحانه وتعالى من أعظم الشعائر. اسمع ماذا قال بعد الآيات التي ذكرناها، وأذن في الناس بالحج قال ليشهدوا منافع لهم، فسمى الحج ووصف الحج كله بأنه منافع دنيا ودين، الدنيا التجارة وما يكون من أكل البدن الهدي والأضاحي، والدين واضح الأجور المسطرة على الحج. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. جمهور أهل المفسرين ومنهم ابن عباس، الأيام المعلومة هي العشر الأول من ذي الحجة. قال العشر عشر الأضحى، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، أن الشفع هو العاشر والوتر 9، يكون والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والليال العشر عند جمهور المفسرين هي ليال العشر. وفيها أيضا قال ليذكروا اسم الله، وقال واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الذكر وهذا توحيد، وأمر بذكره في العشر، وأمر بذكره ماذا؟ في النحر. قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم أمر بالأكل، وكل منها وطعموا البائس الفقير، ثم لقوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الكلام آيات الحج شرحتها في أظن المجلس السادس عند زاد المسلم، لكن أتي إلى المقصود الآن هنا. قال ذلك أي ثم لقوا تفذهم، ما يكون من الحلق وتقليم الأظفار ومن الحلب في يوم النحر، وليوفوا نذورهم، قيل هو الحج، وأن لم يكن هناك نذر سابق، وأن الوفاء والقيام بأداء المناسك فأنه مشبه بالنذر الذي هو لازم لك. ولذا بعض العلماء يقول كل أوامر الله هي كالنذر الذي يجب عليك أن توفي بها. طيب قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله. جميع ما أمر الله عز وجل به فهو من حرماته، وأن الواجب تعظيم ما عظمه الله فهو خير له عند ربه. قال وحلت لكم الأنعام، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لماذا قالوا حلت لكم بهيمة الأنعام؟ لأن المشركين حرموا على أنفسهم كثيرا من الأنعام. في أول آية من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، وفي شرح موجود لها أيضا باليوتيوب في هذه الآيات من شباب فهيل بربط الآية مع الوفاء بالعقود. هنا لما قالوا أنعام وقالوا ما في بطون، وقالوا هذه أنعام حرث حجر حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم الظهور، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وقالوا ما في بطون هذه أنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وأن يكون ميتة وهم فيه سواء، وقال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. إخوان هذا كله هو المقصود، أن المشركين حرموا على أنفسهم أنواع من بهيمة الأنعام، بحيرة سائبة وصيلة حام، أنعام لا يذكرون اسم الله عليها، أنعام لا يركبونها، أنعام خالصة للذكور دون الإناث. قال الله عز وجل الله، لذلك عابهم سبحانه وتعالى بقوله ثمانية أزواج من الضأن اثنين والمعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، من اللي حرم الذكرين أم الأنثيين؟ من؟ ما فيه، هذا افتراء من عندكم. وذلك الله عز وجل قال ذكر هذا كله افتراء منهم، وهم اللي يفترون على الله الكذب، في نفس الآيات ذكرها. هنا قالوا حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهو الذي في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هنا الكلام على الأضاحي وعلى الهدي، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، لا تذبحوا للأوثان، وهنا تكون من يقول لي بيان الجنس، فاجتنبوا الرجس أي الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور. لماذا؟ لماذا الله عز وجل نهانا هنا لما ذكر الأنعام قال انتبهوا، هناك ذبح يكون للأصنام الذي كان عليه من الذي كنتم عليه قبل إسلامكم، لهم خطاب هنا للصحابة ولمن جاء بعده، فالمشركون كانوا على هذا، قال حنفاء لله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس الذي هو الفان الذي هو الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. والحنيف المائل، تارك الشرك مائل إلى توحيد، بعثت بحنيفية سمحة، قال حنفاء لله غير مشركين به. ثم مثل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، وإذا خر فتخطفه الطير لتأكله أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله. ما هي الشعائر؟ كل الحج من شعائر الله، تعظيم منى ومزدلفة وعرفة ورمي الجمار والدعاء في عرفة وفي مزدلفة والطواف والسعي، كل هذا من تعظيم الله، حيث أنك مأمور بماذا؟ بأن تفعل بالحج ما تستطيع أن تطبق به السنة، ولا تأخذ بحال الناس، لا استشعار لا تلبية لا ذكر لا دعاء إلى آخره. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها علامة، فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع. هنا ما هي هنا الإبل أو الهدي ويدخل فيها الأضاحي، لكم فيها منافع إلى أجل المسمى، مختلف الأجل هل نهاية الأكل أو الركوب إلى آخره، لكن قال ثم محلها هنا الهدي إلى البيت العتيق، وأنها لا تذبح إلا أين؟ الحرم. فإذا قلنا بمعنى أنها لا تذبح إلا بالحرم اختص بالهدي، وأن لنا فيها منافع حيث نحن نركبها في الطريق ونشرب منها، وفي مكة عندما تذبح عندما تنحر ننتفع بماذا؟ بأكلها. قال لكم فيها منافع لأجل المسمى ثم محلها للبيت العتيق، قال ولكل أمة جعلنا منسكا. شنو المنسك؟ متعبد. وهذا لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. شنو معنى هم ناسكوه؟ منسكا متعبدا هم يتعبدون به. لكن الآية التي معنا بالواو ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا. إذن هنا المقصود الذبح والنحر، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالذبح والنحر فيها الذكر وفيه التكبير. وذبائحنا الموجودة اليوم فيها ماذا؟ تسمية فقط. التكبير لا يكون إلا على الأضحية وعلى الهدي. واضح إخوان؟ طيب، قال ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لماذا؟ شوف ماذا قال الله تعالى: إلهكم إله واحد فله أسلموا لا لغيره. وهنا وأنتم تذبحون انتبه، ما تذبح لهذه الأصنام ولا تذبح لغير الله، وإنما تذبح لله. فتقول بسم الله الله أكبر، تتقرب فيه: اللهم هذا منك رزقا ولك تعبدا وإخلاصا. قال ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من المخبتون؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. أقرأ لي بعده: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن من اتصف بهذه الأوصاف هو مخبت. ثم قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. إذن الإبل في الهدي، وقد يكون في الأضاحي وإن كان يقول به الجمهور أنه من الشعائر، لكم فيها خير لكثرة ما فيها من المنافع من الأكل وغيره. فجعل الله عز وجل هذه البدن تعظيمها من تعظيم الله. والبدن الإبل جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ومعنى صواف قائمة على كم؟ على ثلاث قوائم: تعكف اليد اليسرى تعقل، ثم تنحر من جهة اليمنى، ثم تسقط من الأمام. قال صواف ابعثها قياما، يقول ابن عمر سنة بالقاسم عليه الصلاة والسلام، وتفعل اليوم في مكة. يجمعون 20 و30 صفوف ثم ينحرها واحدة تلو الأخرى وهي لا تتحرك، وليس فيها إلا عكف اليد، بخلاف فعلنا اليوم الأيدي والأرجل والرأس ويلفونها. طيب، قال فاذكر اسم الله عليها صواف إذا وجبت جنوبها سقطت، وكل منها وأطعم القانع والمعتر. في الآية هذه التقسيم على كم قسم؟ التجزئة إلى ثلاث: الأكل منها، والقانع الغني، والمعتر المعترض الفقير. الذي يعترض لك وينظر ولا يخاطبك ولا يسألك، كأنه يقول عطني بدون سؤال. أما في الأولى: كل منها وطعم البائس المعدم الذي أعدمه الفقر. فقسمها على كم قسم؟ قسمين، والأمر فيه سعة. والأحسن الثالث الثاني الآية التي معنا الآن أن تقسم على ثلاثة أقسام، وثبتت عن بعض الصحابة كابن مسعود. ختام الموضوع: وكل منها وطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم، أي ما فيها من الأكل والمنافع التي فيها، لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا يريد منكم شيء، وإنما يريد أن تتعبدوا له بهذا النحر وبهذا الذبح. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله. ما معنى لتكبروا؟ تعظموه على ما هداكم، على هدايته إياكم لهذه المناسك ولهذا الإسلام ولهذا التوحيد، وأن القلوب لا تصرف إلا له، ولا تتعلق إلا به، ولا تدعو إلا إياه. قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خلاصة في الأضاحي وفي النحر، وأنه من أعظم العبادات، وكذا ما يكون بعض ما تيسر ذكره في الكلام على شواهد التوحيد من مناسك الحج. صلى الله عز وجل التوفيق للجميع، وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. والله انا احس اني اطلت عليكم شويه، احاول اختصر.